السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقل الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأل سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في هذه الآيات الكريمات يقسم الله تعالى بعدد من مخلوقاته، يقسم بالفجر وهو أول النهار قبل طلوع الشمس، وليالي العشر، هذه الليالي العشر قال جمع من المفسرين إنها عشر ذي الحجة، والله تعالى يقسم بما شاء لمخلوقاته، ولا يقسم إلا ببديع مخلوقاته ما له فيها من الحكمة والدلالة على قدرته ووحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأنه مستحق للعبادة. فهو أقسم سبحانه في هذه الليالي بشرفها وعظم فضلها، والله تعالى يقسم بما شاء المخلوقات، لا أحد يحجر عليه. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، فإذا أقسم المخلوق بشيء من مخلوقات الله فإنه يقع في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ثم كان حلف بالله بالله وليصمت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغيره صادقا. فالله تعالى يقسم بما شاء المخلوق، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالضحى، يقسم بالتين، يقسم بالشمس، لما فيها من بديع مخلوقاته، ولما فيها من الدلاله والعظه والعبره، لما فيها من الدلاله على قدرته ووحدانيته واستحقاقه لعباده. فاقسم بهذه الليالي وليالي العشر اصل الحجه لما فيها من الفضل العظيم، حتى قيل إنها أفضل أيام السنة. سئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ فأجاب بجواب يدل على إمامته وتمكنه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. فقال: نهار العشر ذي الحجة أفضل، وليالي عشر الأخيرة من رمضان أفضل. ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. ونهار عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم العيد، لأن فيها يوم العيد، يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح، وفيها يوم عرفة. وأفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، فأفضل أيام السنة، وفي هذا اليوم معظم أعمال الحج، فيها رمي الجمار، وفيها ذبح الهدايا، وفيها الحلق والتقصير، وفيها طواف الإفاضة والسعي. وأفضل ما يفعله المسلم يوم العيد كما جاء في الحديث: العج والثج. العج ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح القرابين والهدايا. فتبين بهذا أن هذه الأيام وهي أيام عشر الحجة أيام عظيمة وأيام فاضلة. تبين بهذا أن هذه الأيام وهي أيام عشر الأول من الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، فيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. شرع الله في هذه الأيام الأعمال الصالحة جميعها، كلها مشروعة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج بنفسه وماله للجهاد في سبيل الله ثم أنفق أمواله كلها وقتل في سبيل الله فلم يرجع. هذا هو الأصل في الأحاديث والأثار عن بعض الصحابة أنه يستحب في هذه الأيام ويعشر الحجة الإكثار من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. فينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة التي اختفت في كثير من المجتمعات وهي التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. ويشرع المسلمين أن يظهروا التكبير في هذه الأيام العشر، وهي العشر المعلومات وهي عشر الحجة. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، يسمى التكبير في جميع الأحوال في كل مكان: في المساجد، في الطرقات، في الأسواق، في المتاجر، في المدارس، في جميع الأحوال. والإنسان يمشي وهو جالس ومستلقي: الله أكبر الله أكبر، يظهر هذه الشعيرة. ومن أكثر من يظهر هذه الشعيرة اللي رأيته سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كان يظهر هذه الشعيرة في أيام عشر الحجة. تجده في الرياض أو في مكة دائما يعني: الله أكبر الله أكبر، وهو يمشي وهو يمشي وهو جالس: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ينبغي المسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة ويمتثلوا أمر الله عز وجل ويقتدوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في إظهار هذه الشعيرة. ثم هذه الأيام العشر يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام، فإنه عمل صالح، ولا سيما يوم عرفة وهو اليوم التاسع فإنه أفضلها. جاء فيه فضل خاص، قال عليه الصلاة والسلام: إن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، يكفر ذنوب السنتين. وهذا فضل عظيم لمن اجتنب الكبائر. فالصيام عمل صالح، قيام الليل عمل صالح، تلاوة القرآن عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، وهكذا صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. ومن العمل الصالح كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس في كل وقت ولا سيما في هذه العشر، فلا تؤذي أحدا بقول ولا بفعل، لا بلسانك بالغيبة أو بالنميمة أو بالسباب أو بالشتام، ولا بيدك، لا تبطش بيدك إلا فيما أباح الله لك، ولا تتناول بيدك ما حرم الله عليك من المعاملات المحرمة من الربا وغيرها، لا تمشي برجلك إلى ما حرم الله عليك، لا تتمنى بقلبك وتهوى الحرام، وهكذا. احفظ كذلك عليك أن تحفظ سمعك وبصرك عن النظر إلى ما حرم الله عليك من قنوات فضائية ورؤية المسيرة الأجنبيات، سواء كانت هذه المرأة تمشي في الشارع أو تمشي أو في شاشة أو في مجلة أو في مسلسل صحي أو في أي مكان. عليك أن تغض بصرك، كذلك عليك أن تغض سمعك فلا تسمع ما حرم الله عليك من الغناء والأقوال الهابطة والمسلسلات الهابطة وغير ذلك مما حرم الله عليك. هكذا ينبغي المسلم أن يكون قدوة في الخير، وأن ينتهز الفرصة هذه الأيام العظيمة يستغلها فيما أباح الله له. هذه الأيام فيها اخترع الله لأن يكون فيها الحج، والحج هو ركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج هو خامس أركان الإسلام، وقد أوجب الله تعالى الحج مرة واحدة في العمر مرة واحدة إذا وجدت الشروط. شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. إذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الإسلام، فالكافر لا يصح من الحج ولا يضمر بالحج ولا يدفع الحج في حال كفره، وإن كان في يوم القيامة يعاقب على ترك الحج ويعاقب على ترك الصلاة، لكنه لا يفيده الحج في حال كفره، وإنما يؤمر بالإسلام. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حينئذ يؤمر بالصلاة والصيام وبالحج وبقية شرائع الإسلام. البلوغ، الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج به وليه صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المهد. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بركب الروحة بركب فيهم امرأة ومعها صبي، فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكنه إذا بلغ الحنث فإنه يجب عليه الحج حجة الإسلام. الشرط الثاني العقل. العقل، فاقد العقل لا يجب عليه الحج إذا كان صغيرا حتى يبلغ، وإن كان كبيرا فليس عليه، إلا إن أصابه، إن كان قد طرأ عليه فقدان العقل قبل بلوغه، فإنه يبقى الحج في ذمته حتى يكون من المكلفين أو يسر الله له من يحج عنه. والرابع الحرية، وهي أن يكون حرا، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكنه إذا أذن له سيده الحج فإنه يحج، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل إذا اعتقه سيده فإنه يحج. وفي الحديث: أيما صبي بلغ، أيما صبي حج ثم بلغ الحلف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والخامس صدق الاستطاعة، والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. الاستطاعة بالمال هو أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا للحج زائدا عن نفقته، عن نفقة أهله وأولاده. والاستطاعة بالبدن هو أن يستطيع الثبات على المركوب، فإن كان لا يستطيع الثبات على المركوب لمرض مستمر أو لكبر سن وعنده مال فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، وإن لم يكن عنده استطاعة بالمال وعنده استطاعة بالبدن فإنه لا يجب عليه الحج حتى يجد مالا يحج له. هذه الشروط إجمالا. وينبغي الإنسان أن يبادر الحج إذا كان مستطيعا، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وفي الحديث: تعجل والحج يعمل فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق، فهل يعتمر في ثيابه؟
هذا المعاق الذي لا يستطيع لبس الثياب يفعل ما يستطيع، يكون عنده من يساعده، فإن كان لا يستطيع يحرم بثيابه ويكون معذور في هذه الحالة. كما لو كان الإنسان مريض واحتاج إلى أن يلبس الثوب لأنه مريض، أو احتاج إلى أن يغطي رأسه لكونه لا يتحمل البرد، فإنه يفعل في هذه الحالة، في هذه الحالة يفعل المحظور عليه الفدية. والفدية واحد من ثلاثة أمور: إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فالمريض الذي لا يستطيع أن يخلع ملابسه ويحتاج إلى أن يلبس الثوب لإزالة المرض، وكذلك المعاق الذي لا يستطيع، في حالة لا يستطيع فإنه يفتي ولا إثم عليه في هذه الحالة لأنه مستطيع، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. ثبت أن كعب بن عجر رضي الله عنه أصابه ألم في رأسه من شدة من القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يك هوام ورأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام. فأخذ العلماء من هذا أن من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه إذا كان رجل، أو يلبس المخيط، أو احتاج إلى خلق شيء من شعر رأسه، فإنه في هذه الحالة يفعل ما يحتاج إليه وعليه الفدية ولا إثم عليه. أما إذا فعل المحظور متعمدا من غير حاجة فإنه يعتبر ويأثم عليه الفدية، يكون آثم عليه الفدية. أما إذا فعله ناسيا، يفعل ذلك ناسيا لما غطى رأسه أو لبس الثوب ناسيا، فالصواب أنه ليس عليه شيء. وكذلك إذا فعله جاهلا، لقول الله تعالى في كتاب العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي، فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ فجاء فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل في عمرتك واصنع في عمرتك وأنت صانع في حجك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟
هذه المسألة تركها أولى. التوكل هو اعتماد القدر على الله، ولا ينبغي أن يقول توكلت على الله ثم عليك، وأن يقول توكلت على الله بخلاف الرجاء. الرجاء فإنه خفض: أرجوك يا فلان أن تفعل كذا، أرجوك أن تعطي كذا. أما التوكل في اعتماد القلب على الله، لا ينبغي أن توكلت على الله، لأن التوكل قال العلماء قسما: توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والثاني: توكل على الغير فيما يقدر عليه، فيما كانت أسبابه ظاهرة، كان يتوكل على أمير أو سلطان في طلب رزق أو نصر أو شفاعة، فهذا شرك أصغر لما فيه من الميل للمخلوق. فلا ينبغي الإنسان أن يقول توكلت على فلان، بل يقول توكلت على الله. وهذا غير الوكالة. الوكالة يوكل شخص ينوب عنه فيما هو من اختصاصه، كونك توكل شخص فيما ينوب عنك في فعل الشيء هذا لا بأس به. لكن كونك تقول توكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه، هذا هو الذي لا ينبغي، حتى ولو كان في الأمور الظاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن صحة حديث: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس.
هذا من الحديث الأربعين النووية، كما النووي في الأربعين، هو حديث مشهور، وأنا بعيد العهد عنه، ما أستطيع أن أحكم عليه بشيء، لكن ذكره النووي رحمه الله تكلم عليه. والمعنى في هذا أن الإنسان، معنى الحديث أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء في نفسه فإن عليه أن يتوقف حتى يسأل أهل العلم، ولو قال له بعض الناس يجوز لك أن تفعل كذا. فالأمر الذي يحيك في نفسك ويتردد في نفسك ويشكل عليك، عليك أن تتوقف حتى تسأل أهل العلم وتبحث مع أهل العلم، أو تبحث إن كنت من أهل العلم حتى يزول عنك الريب والشك. ومثل ذلك الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول السائل: ما حكم دمج الصفوف الأولية في الدراسة من أول إلى ثالث ابتدائي؟
لا ينبغي هذا وسيلة إلى دمج الصفوف التي بعدها. الأولى والذي ينبغي أن تكون الصفوف دراسة البنين على حدة والبنات على حدة، الصفوف الصغار والكبار، لأن هذا وسيلة. فإذا دمجت الصفوف الأولى صار فيه تسهيل، ويأمن الناس يكون الناس في هذه الحالة تزول وحشة من الاختلاط، ويتدربون على هذا الشيء، ثم يكون هذا الأمر عاديا عندهم. الذي ينبغي أن تكون الدراسة دراسة البنين ولو كانوا صغارا على حدة، ودراسة البنات على حدة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبعد عن الاختلاط في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: امرأة تقول أنها متزوجة من رجل لا يحسن عشرتها ولا ينفق عليها ويسيء معاملتها ويكرهها، تقول: أحسن الله إليكم، أريد أن أخالعه ولكن والداها يرفضان ذلك، فماذا تصنع؟
تصنع عليها أولا تنظر في أمرها الآن، تنظر في أمرها، إذا استطاعت أن تصبر ولسيما إذا كان لها أولاد وتتحمل بأجل أولادها وتصبر فهي على خير، وإن كانت لا تستطيع الصبر فإن لها أن تخالع، لها أن تخالع إذا لم يكن مناصحة الزوج، إذا أمكن مناصحة الزوج، مناصحته ومن قبل أهل الخير وأهل المشورة والذين يقدرهم ينصحونه لعله أن يحسن عشرته، لعله أن يغير من حاله، فإن حصل الحمد لله، وإلا يحصل واستمرت على حالها ولحقها الضرر ولا تستطيع فلها أن تخالع وتتلطف مع والديها، تلطف مع والديها لأن الوالد له الحق العظيم، ولكن تتلطف معهم وتخاطبهم بالكلام الطيب وتقول يا والدي يا والدي أنا لا أستطيع أنا لا أتحمل، انصحوا أنتم تكلموا معه ولها تخالع دفع للضرر إذا كانت لا تستطيع ولا تتحمل، ووالدها تتلطف معهم وتدعو لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أكون في السوق وأكون في محل لشراء بضائع وأكون قد وصلت للمحاسبة وقد أذن للصلاة، فهل يجوز لي إتمام البيع ودفع المبلغ قبل الصلاة؟
نعم، إذا كان الوقت واسع فلا بأس، وهذا في غير صلاة الجمعة، في غير أذان الجمعة، أما أذان الجمعة فلا يجوز. إذا أذن يوم الجمعة الأذان اللي بين يدي الخطيب هذا لا يجوز، لا يجوز البيع ولا الصناعات ولا كلها ولا غيرها. والله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال بعض السلف: تحرم الصناعات كلها والبيع فاسد. إذا باع بعد أذان الجمعة الذي يؤذن بين يدي الإمام من الخطيب بعد أن يدخل الإمام ويؤذن، هذا لا يجوز البيع ولا الشراء ولا إتمام البيع ولا غيره، بل عليهم أن ينصرفا جميعا إلى الصلاة، وبعد الصلاة يكملان عقد البيع أو يعقدان من جديد. أما الأوقات الأخرى غير يوم الجمعة إذا كان وقتها لا بأس يكمل البيع، إذا كان الظهر أو العصر والوقت واسع بحيث لا تفوتهم الصلاة فلا بأس يكمل البيع ويذهبون إلى الصلاة إلى المسجد. أما إذا كان الوقت قصير أو مع الإقامة فعليهما أن يؤخر البيع أو إتمام البيع حتى يؤدي الصلاة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: تزوجت منذ 7 سنوات ولدي 5 بنات، اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة برجل آخر، واجهتها فاعترفت بخيانتها، بكت كثيرا وندمت فسامحتها من أجل بناتها. يقول أصبحت أكرهها ولا أحبها ولا أثق بها، لكن أبقيتها من أجل تربية بناتي، فهل هذا صحيح؟
إذا تابت وحصلت توبتها فله أن يبقيها، إذا تابت وتبينت توبتها وصح توبتها فله أن يبقيها، أما إذا كانت كاذبة في توبتها أو استمرت على خيانتها أو استمرت على أفعالها الذميمة فليس له أن يبقيها في عصمته، لكن إذا تبينت توبتها وصح توبتها واستتابها وأدبها وعلمها وظهر له منها صحة توبتها وأن استقامت حالها وتركت ما هي عليه فلا بأس أن يبقيها. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقل الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأل سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في هذه الآيات الكريمات يقسم الله تعالى بعدد من مخلوقاته، يقسم بالفجر وهو أول النهار قبل طلوع الشمس، وليالي العشر، هذه الليالي العشر قال جمع من المفسرين إنها عشر ذي الحجة، والله تعالى يقسم بما شاء لمخلوقاته ولا يقسم إلا ببديع مخلوقاته ما له فيها من الحكمة والدلالة على قدرته ووحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأنه مستحق للعبادة. فهو أقسم سبحانه في هذه الليالي بشرفها وعظم فضلها، والله تعالى يقسم بما شاء المخلوقات، لا أحد يحجر عليه. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، فإذا أقسم المخلوق بشيء من مخلوقات الله فإنه يقع في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ثم كان حلفا بالله بالله وليصمت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. فالله تعالى يقسم بما شاء المخلوق، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالضحى، يقسم بالتين، يقسم بالشمس، لما فيها من بديع مخلوقاته، ولما فيها من الدلالة والعظة والعبرة، لما فيها من الدلالة على قدرته ووحدانيته واستحقاق العبادة. فأقسم بهذه الليالي وليالي العشر أصل الحجة لما فيها من الفضل العظيم، حتى قيل إنها أفضل أيام السنة. سئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ فأجاب بجواب يدل على إمامته وتمكنه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. فقال: نهار العشر ذي الحجة أفضل، وليالي عشر الأخيرة من رمضان أفضل. ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. ونهار عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم العيد، لأن فيها يوم العيد، يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح، وفيها يوم عرفة. وأفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، وأفضل أيام السنة، وفي هذا اليوم معظم أعمال الحج، فيها رمي الجمار، وفيها ذبح الهدايا، وفيها الحلق والتقصير، وفيها طواف الإفاضة والسعي. وأفضل ما يفعله المسلم يوم العيد كما جاء في الحديث: العج والثج. العج ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح القرابين والهدايا. فتبين بهذا أن هذه الأيام وهي أيام عشر الحجة أيام عظيمة وأيام فاضلة. تبين بهذا أن هذه الأيام وهي أيام عشر الأول من الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، فيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. شرع الله في هذه الأيام الأعمال الصالحة جميعها، كلها مشروعة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج بنفسه وماله الجهاد في سبيل الله، ثم أنفق أمواله كلها وقتل في سبيل الله فلم يرجع. هذا هو الأصل في الأحاديث والأثار عن بعض الصحابة، أنه يستحب في هذه الأيام ويعشر الحجة الإكثار من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. فينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة التي اختفت في كثير من المجتمعات، وهي التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. ويشرع المسلمين أن يظهروا التكبير في هذه الأيام العشر، وهي العشر المعلومات، وهي عشر الحجة. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. يسمى التكبير في جميع الأحوال، في كل مكان، في المساجد، في الطرقات، في الأسواق، في المتاجر، في المدارس، في جميع الأحوال. والإنسان يمشي وهو جالس ومستلقي: الله أكبر، الله أكبر، يظهر هذه الشعيرة. ومن أكثر من يظهر هذه الشعيرة اللي رأيته سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كان يظهر هذه الشعيرة في أيام عصر الحجة تجده في الرياض أو في مكة دائما يعني الله أكبر الله أكبر وهو يمشي وهو يمشي وهو جالس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ينبغي المسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة ويمتثلوا أمر الله عز وجل ويقتدوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في إظهار هذه الشعيرة. ثم هذه الأيام الأشهر يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام فإنه عمل صالح، ولا سيما يوم عرفة وهو اليوم التاسع فإنه أفضلها، جاء فيه فضل خاص. قال عليه الصلاة والسلام إن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، يكفر ذنوب السنتين، وهذا فضل عظيم لمن اجتنب الكبائر. فالصيام عمل صالح، قيام الليل عمل صالح، تلاوة القرآن عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، وهكذا صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. ومن العمل الصالح كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس في كل وقت ولا سيما في هذه العصر، فلا تؤذي أحدا بقول ولا بفعل، لا بلسانك بالغيبة أو بالنميمة أو بالسباب أو بالشتام، ولا بيدك، لا تبطش بيدك إلا فيما أباح الله لك، ولا تتناول بيدك ما حرم الله عليك من المعاملات المحرمة من الربا وغيرها، لا تمشي برجلك إلى ما حرم الله عليك، لا تتمنى بقلبك وتهوى الحرام، وهكذا. احفظ كذلك عليك أن تحفظ سمعك وبصرك عن النظر إلى ما حرم الله عليك من قنوات فضائية ورؤية المسيرة الأجنبيات، سواء كانت هذه المرأة تمشي في الشارع أو تمشي أو في شاشة أو في مجلة أو في مستوصف صحي أو في أي مكان، عليك أن تغض بصرك، كذلك عليك أن تغض سمعك فلا تسمع ما حرم الله عليك من الغناء والأقوال الهابطة والمسلسلات الهابطة وغير ذلك ما حرم الله عليك. هكذا ينبغي المسلم أن يكون قدوة في الخير، وأن ينتهز الفرصة هذه الأيام العظيمة يستغلها فيما أباح الله له. هذه الأيام فيها اخترع الله لأن يكون فيها الحج، والحج هو ركن الخامس من أركان الإسلام. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج هو خامس أركان الإسلام، وقد أوجب الله تعالى الحج مرة واحدة في العمر مرة واحدة هي وجهة الشروط. شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، إذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الإسلام فالكافر لا يصح منه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يفعل الحج في حال كفره، وإن كان في يوم القيامة يعاقب على ترك الحج ويعاقب على ترك الصلاة، لكنه لا يفيده الحج في حال كفره، وإنما يؤمر بالإسلام. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حينئذ يؤمر بالصلاة والصيام وبالحج وبقية شرائع الإسلام. البلوغ، الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج به وليه صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المهد. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بركب الروحة بركب فيهم امرأة ومعها صبي، فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكنه إذا بلغ الحنث فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. الشرط الثاني العقل، فاقد العقل لا يجب عليه الحج إذا كان صغيرا حتى يبلغ، وإن كان كبيرا فليس عليه، إلا إن أصابه إن كان قد طرأ عليه فقدان العقل قبل بلوغه فإنه يبقى الحج في ذمته حتى يكون من المكلفين أو يسر الله له من يحج عنه. والرابع الحرية، وهي أن يكون حرا، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكنه إذا أذن له سيده الحج فإنه يحج، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل إذا اعتقه سيده فإنه يحج. وفي الحديث أيما صبي بلغ أيما صبي الحج ثم بلغ الحلف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والخامس صدق الاستطاعة، والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. الاستطاعة بالمال هو أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا للحج زائدا عن نفقته عن نفقة أهله وأولاده. والاستطاعة بالبدن هو أن يستطيع الثبات على المركوب. فإن كان لا يستطيع الثبات على المركوب لمرض مستمر أو لكبر سن وعنده مال فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وإن لم يكن عنده استطاعة بالمال وعنده استطاعة بالبدن فإنه لا يجب عليه الحج حتى يجد مالا يحج له. هذه الصورة إجمالا. وينبغي الإنسان أن يبادر الحج إذا كان مستطيعا، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وفي الحديث تعدل والحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق، فهل يعتمر في ثيابه؟
هذا المعاق الذي لا يستطيع لبس الثياب يفعل ما يستطيع، يكون عنده من يساعده، فإن كان لا يستطيع يحرم بثيابه ويكون معذور في هذه الحالة. كما لو كان الإنسان مريض واحتاج إلى أن يلبس الثوب لأنه مريض، أو احتاج إلى أن يغطي رأسه لكونه لا يتحمل البرد، فإنه يفعل في هذه الحالة يفعل المحظور عليه الفدية. والفدية واحد من هذه الأمور: إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يبحشان. فالمريض الذي لا يستطيع أن يخلع ملابسه ويحتاج إلى أن يلبس الثوب لإزالة المرض، وكذلك المعاق الذي لا يستطيع في حالة لا يستطيع، فإنه يفتي ولا إثم عليه في هذه الحالة لأنه مستطيع، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يبحشان. ثبت أن كعب بن عجر رضي الله عنه أصابه ألم في رأسه يشد من القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يك هوام ورأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاتا أو اطعم 6 مساكين أو 3 أيام. فأخذ العلماء من هذا أن من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه إذا كان رجل، أو يلبس المخيط، أو احتاج إلى خلق شيء من شعر رأسه، فإنه في هذه الحالة يفعل ما يحتاج إليه وعليه الفدية ولا إثم عليه. أما إذا فعل المحظور متعمدا من غير حاجة فإنه يعتم ويعتم عليه الفدية، يكون آثم وعليه الفدية. أما إذا فعله ناسيا، إذا فعله ناسيا لأن غطى رأسه أو لبس الثوب ناسيا، فالصواب أنه ليس عليه شيء. وكذلك إذا فعله جاهلا، يقول الله تعالى في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي، فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ فجاء فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في عمرتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟
هذه المسألة تركها أولى. التوكل هو اعتماد القدر على الله، ولا ينبغي أن يقول توكلت على الله ثم عليك، وأن يقول توكلت على الله بخلاف الرجاء. الرجاء فإنه خفض: أرجوك يا فلان أن تفعل كذا، أرجوك أن تعطي كذا. أما التوكل في اعتماد القلب على الله، لأن أنا توكلت على الله. لأن التوكل قال العلماء قسمان: توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والثاني توكل على الغير فيما يقدر عليه، فيما كانت أسبابه ظاهرة، كان يتوكل على أمير أو سلطان في طلب رزق أو نصر أو شفاعة، فهذا شرك أصغر لما فيه من الميل للمخلوق. فلا ينبغي الإنسان أن يقول توكلت على فلان، بل يقول توكلت على الله. وهذا غير الوكالة، الوكالة يوكل شخص ينوب عنه فيما هو من اختصاصه. كونك توكل شخص في أن ينوب عنك في فعل الشيء هذا لا بأس به، لكن كونك تقول توكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه، هذا هو الذي لا ينبغي حتى ولو كان في الأمور الظاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن صحة حديث استفتي قلبك ولو أفتاك الناس.
هذا من الحديث الأربعين النووية، كتبه النووي في الأربعين، هو حديث مشهور، وأنا بعيد العهد عنه، ما أستطيع أن أحكم عليه بشيء، لكن ذكره النووي رحمه الله تكلم عليه. والمعنى في هذا أن الإنسان، معنى الحديث أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء في نفسه فإن عليه أن يتوقف حتى يسأل أهل العلم، ولو قال له بعض الناس يجوز لك أن تفعل كذا. فالأمر الذي يحيك في نفسك ويتردد في نفسك ويشكل عليك، عليك أن تتوقف حتى تسأل أهل العلم وتبحث مع أهل العلم، أو تبحث إن كنت من أهل العلم حتى يزول عنك الريب والشك. ومثل ذلك الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول السائل: ما حكم دمج الصفوف الأولية في الدراسة من أول إلى ثالث ابتدائي؟
لا ينبغي هذا وسيلة إلى دمج الصفوف التي بعدها. الأولى والذي ينبغي أن تكون الصفوف دراسة البنين على حدة والبنات على حدة، الصفوف الصغار والكبار، لأن هذا وسيلة. فإذا دمجت الصفوف الأولى صار في تسهيل ويعمل الناس يكون الناس في هذه الحالة تزول وحشة من الاختلاط ويتدربون على هذا الشيء، ثم يكون هذا الأمر عاديا عندهم. الذي ينبغي أن تكون الدراسة دراسة البنين ولو كانوا صغارا على حدة، ودراسة البنات على حدة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبعد عن الاختلاط في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: امرأة تقول أنها متزوجة من رجل لا يحسن عشرتها ولا ينفق عليها ويسيء معاملتها ويكرهها. تقول: أحسن الله إليكم، أريد أن أخالعه ولكن والداها يرفضان ذلك، فماذا تصنع؟
تصنع عليها أولا تنظر في أمرها الآن، تنظر في أمرها إذا استطاعت أن تصبر، ولسيما إذا كان لها أولاد وتتحمل من أجل أولادها وتصبر فهي على خير، وإن كانت لا تستطيع الصبر فإن لها أن تخالع، لها أن تخالع إذا لم يكن مناصحة الزوج، إذا أمكن مناصحة الزوج، مناصحته ومن قبل أهل الخير وأهل المشورة والذين يقدرهم ينصحونه لعله أن يحسن عشرتها، لعله أن يغير من حاله، فإن حصل الحمد لله، وإلا يحصل واستمرت على حالها ولحقها الضرر ولا تستطيع فلها أن تخالع وتتلطف مع والديها، لأن الوالد له حق عظيم، ولكن تتلطف معهم وتخاطبهم بالكلام الطيب وتقول: يا والدي يا والدي أنا لا أستطيع، أنا لا أتحمل، انصحوا أنتم، تكلموا معه، ولها تخالع دفع للضرر إذا كانت لا تستطيع ولا تتحمل، ووالدها تتلطف معهم وتدعو لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أكون في السوق وأكون في محل لشراء بضائع وأكون قد وصلت للمحاسبة وقد أذن للصلاة، فهل يجوز لي إتمام البيع ودفع المبلغ قبل الصلاة؟
نعم، إذا كان الوقت واسع فلا بأس، وهذا في غير صلاة الجمعة، في أذان الجمعة. أما أذان الجمعة فلا يجوز، إذا أذن يوم الجمعة الأذان الذي بين يدي الخطيب هذا لا يجوز، لا يجوز البيع ولا الصناعات ولا كلها ولا غيرها. والله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال بعض السلف: تحرم الصناعات كلها والبيع فاسد. إذا باع بعد أذان الجمعة الذي يؤذن بين يدي الإمام الخطيب بعد أن يدخل الإمام ويؤذن، هذا لا يجوز البيع ولا الشراء ولا إتمام البيع ولا غيره، بل عليهم أن ينصرفا جميعا إلى الصلاة، وبعد الصلاة يكملان عقد البيع أو يعقبان من جديد. أما الأوقات الأخرى غير يوم الجمعة إذا كان الوقت واسع لا بأس يكفي البيع، إذا كان الظهر أو العصر والوقت واسع بحيث لا تفوت الصلاة فلا بأس يكفي البيع ويذهبون إلى الصلاة إلى المسجد. أما إذا كان الوقت قصير أو مع الإقامة فعليهما أن يؤخر البيع أو إتمام البيع حتى يؤدي الصلاة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: تزوجت منذ 7 سنوات ولدي 5 بنات، اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة برجل آخر، واجهتها فاعترفت بخيانتها، بكت كثيرا وندمت فسامحتها من أجل بناتها. يقول أصبحت أكرهها ولا أحبها ولا أثق بها، لكن أبقيتها من أجل تربية بناتي، فهل هذا صحيح؟
إذا تابت وحصلت توبتها فله أن يبقيها، إذا تابت وتبينت توبتها وصح توبتها فله أن يبقيها. أما إذا كانت كاذبة في توبتها أو استمرت على خيانتها أو استمرت على أفعالها الذميمة فليس له أن يبقيها في عصمته، لكن إذا تبينت توبتها وصح توبتها واستتابها وأدبها وعلمها وظهر له منها صحة توبتها وأن استقامت حالها وتركت ما هي عليه فلا بأس أن يبقيها. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله.